أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الرابعة، وهو الحكم بطهارة دم البيضة. ولكن قبل بيان النقطة الرابعة لا بد من استدراك عن الدرس السابق. في الدرس السابق قلنا بأنه في الدليل الذي ساقه المصنف على نجاسة الدم قال: وأما نجاسة الدم في الجملة. أنا عبرت تعبيره أيضا، هذا التعبير خليت به مجال، يعني قلت لخروج بعض الموارد مثل دم القروح والجروح أو الدم الذي يكون أقل من الدرهم البغلي. طبعا هذه الدماء هي ما يعفو عنه في الصلاة، ليست إشارة، يعني هاي في الجملة ليست إشارة إلى هذه الدماء، لأن هذه الدماء معفو عنها في الصلاة. لا، احنا نريد نجاسة الدم في الجملة، يعني بعض الموارد وإن صدق عليها دم إلا أنها غير نجسة. فمن ضمن هذه الموارد الدم المتخلف من الذبيحة، هو دم ولكن لم نحكم عليه بالنجاسة. من ضمن هذه الموارد هو دم البيضة اللي درسنا اليوم. دم البيضة أيضا هو دم ولكن لم نحكم عليه بالنجاسة. دم ما لا نفس له سائلة هو دم، ولكن بالنتيجة لم نحكم عليه بالنجاسة. فإشارة في الجملة إشارة إلى هذا المعنى، هذا أولا. وثانيا فقط في النقطة الثالثة قلنا: بل المناسب التمسك بأصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. سابقا قلنا بأنه لأصالة لجريان الأصل في الأعدام الأزلية، يعني الحكم بطهارة المشكوك في القيدية مع ذكر القيد، بمعنى آخر أي أن الدم الذي نشك بأنه من ذات نفس سائلة أو ليس من ذات نفس سائلة فنحكم بطهارته. الدليل الذي ساقه المصنف على الحكم بالطهارة هو قال: لاستصحاب الأعدام الأزلية. ثم قال بعد ذلك: وبناء على عدمه، يعني وبناء على عدم الأصل في الأعدام الأزلية، باعتبار أن البعض لا يرى حجية الأعدام الأزلية، وبناء على عدمه يتمسك بأصل الطهارة. ما عندنا شيء جديد، ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح هو: لماذا أن المصنف قدم الأصل العملي وهو استصحاب الأعدام الأزلية على أصالة الطهارة؟ لماذا لم يتمسك بأصالة الطهارة مباشرة ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأصل وهو استصحاب الأعدام الأزلية؟ يعني لماذا جعل الأعدام الأزلية، جريان الأصل في الأعدام الأزلية، مقدم على أصالة الطهارة؟ هذه نكتة تذكر إن شاء الله في علم الأصول، راح تمر عليكم ولكن نشير إليها فقط، يعني إشارة، باعتبار أن الاستصحاب أصل محرز. لماذا قدمه؟ باعتبار أن الاستصحاب أصل محرز، والمراد من الأصل المحرز أي فيه كاشفية، وأما أصالة الطهارة فهي ليست بأصل محرز، والأصل المحرز مقدم على الأصل غير المحرز. بلي أصل عملي، لكن احنا راح يمر علينا إن شاء الله في الحلقة الثانية. السيد الشهيد يشير إلى هذه النقطة. عندنا الأصول تنقسم إلى قسمين، وإن كانت أصول عملية، أصول عملية محرزة وأصول عملية غير محرزة. أصول عملية محرزة فيها كاشفية، جهة كاشفية، والأصول العملية غير المحرزة ليست فيها جهة كاشفية. وإذا حصل بأنه أردت أن أستدل على مسألة من المسائل، ففي بداية الأمر لابد أن أقدم الأصل العملي المحرز، لأن بينهما مرتبة طولية، كما أن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقهاتي، ولا يمكن المصير إلى الدليل الفقهاتي إلا بعد اليأس من وجود دليل اجتهادي. كذلك إذا كان عندنا أصل محرز وأصل غير محرز، ففي حالة الاستدلال على مسألة معينة لابد أن أستدل بمن مع وجود الأصل المحرز لا يصار إلى الأصل الغير محرز. نعم، إذا كان الأصل المحرز غير حجة، بالنتيجة لابد أن نبحث عن دليل آخر لكي نستدل به مثلا على هذه المسألة الفلانية. ولذلك عبر المصنف وبناء على عدمه يتمسك، أما إذا لم نقل بعدمه فلا يمكن المصير إلى الأصل غير المحرز، وهي أصالة الطهارة. هاي أخذوها على نحو العموم، وإن شاء الله راح تمر علينا تفصيل هذه القضية يشير إلى السيد الشهيد إن شاء الله. قال الأمر الرابع: وأما الحكم بطهارة دم البيضة فلأصالة الطهارة. عليكم السلام. أنا أشك بأن هذا الدم الموجود في البيضة طاهر أم نجس، فأبني على أصالة الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. لكن أصالة الطهارة متى يصار إليها؟ يصار إلى أصالة الطهارة بعد قصور الارتكاز وإطلاق موثقة عمار الصاباطي. بيان ذلك: إحنا المصنف سابقا عندما أراد أن يستدل على نجاسة الدم على نحو العموم، نجاسة الدم على نحو العموم يعني كل دم نجس، فاستدل بمن؟ استدل بالارتكاز. قال: اللهم إلا أن يتمسك بالارتكاز القاضي بالموجبة الكلية، وهي نجاسة كل دم. الارتكاز هذا ارتكاز المتشرعة، أو بإطلاق موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. وبينا كيف أنه يمكن أن يتمسك بإطلاق هذه الرواية، حيث أن الإمام قال: ألا إلا أن ترى في منقاره، يعني الحمامة، دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. قلنا بأن الإمام لم يفصل بالدم، بأنه الدم إذا كان دم ميتة، أو إذا كان دم حيوان غير مأكول لحم، أو إذا كان دم ما لا نفس له سائلة، أو دم رعاف أو كذا. فاستفدنا من الإطلاق، من إطلاق هذه الموثقة، نجاسة كل دم إلا ما خرج بالدليل. فالمصنف يقول: نتمسك بأصالة الطهارة بعد قصور الارتكاز والموثقة، إذ يمكن المناقشة في هذا الارتكاز المتشرعي. نقول: من قال إن هذا الارتكاز ثابت حتى نستفيد منه الموجبة الكلية؟ هذا أول الكلام. أو من قال أن هذا الارتكاز هو ممتد وجذوره ممتدة إلى زمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا بأنه يمكن المناقشة في إطلاق موثقة عمار الصاباطي ببيان أن هنالك دم خاص يمكن أن ينصرف إليه الدم الذي ورد في رواية أو موثقة عمار الصاباطي. شلون؟ دائما الحمامة يعني عندما من قارها يكون فيه دم الغالب بأنها تجد ميتة موجودة فتعبث في هذه الميتة، هذا الغالب يعني في الحمامة تجد شيئا ميتا فتعبث بهذا الشيء الميت فراح من قارها في النتيجة يتلطخ بالدم. فنجي نقول بأن هذه الموثقة يمكن أن تقيد ونقول هنالك قرينة خارجية نستفيد منها أن الدم الذي كان في منقار الحمامة إنما هو دم الميتة، ونحن مدعانا مو دم الميتة نجس، نحن مدعانا مطلق الدم نجس. فبالنتيجة الحكم بطهارة دم البيضاء لأصالة الطهارة بعد قصور الارتكاز وإطلاق موثقة عمار عن الشمول. أما إذا قلنا بالعموم وكانت الأدلة محكمة أي تدل على العموم ولا توجد فيها مناقشة، فبعد دم البيضاء يكون طاهرا أم نجسا؟ يكون نجس. ليش؟ يعني عندنا عموم أطلاق كل دم النجس، هذا دم لو مو دم، هذا في البيضاء دم فنحكم بنجاسته. قال وأما الحكم بطهارة دم البيضة فلأصالة الطهارة ولكن بشرط بعد قصور الارتكاز وإطلاق موثقة عمار عن الشمول لذلك. ولذلك الأصوليون يقولون بأن الإطلاق أو العموم ينخرم بمجرد احتمال التقييد، بمجرد احتمال التقييد ينخرم العموم أو ينخرم الإطلاق. وأنا أحتمل التقييد موثقة عمار الصاباطي وذاك من خلال قرينة خارجية كما بينت قبل قليل. واضح إن شاء الله. هكذا يمكن أن يقال والمسألة محل خلاف. نعم صار فيها خلاف المسألة. سيستاني يقول بطهارته خلافا للسيد الخوي حيث حكم بنجاسته على الأحوط وجوبا. بلي سيستاني يقول بطهارته. قال وأما الحكم بطهارة المتخلف يعني الدم المتخلف، قيد المتخلف في الذبيحة لأن عندنا متخلف في الذبيحة وعندنا متخلف من الذبيحة. فالمتخلف في الذبيحة طاهر، ولكن هل القول بطهارته يجوز لنا شرب هذا الدم أم أن شربه حرام؟ نقول وإن كان طاهرا ولكن شرب الدم يبقى حرام. نجاي نتحدث عن طهارته وعن نجاسته لا عن تناوله وعدم تناوله. ففرق بين المقامين، مقام الحكم بالنجاسة أو الطهارة، ومقام الحكم بحلية تناول هذا الدم، شرب هذا الدم وعدم تناوله. فالقول بطهارته لا يعني أنه يجوز لنا أن نتناول هذا الدم. واضح إن شاء الله؟ فلنعرف شنو الأدلة التي استدل بها المصنف على الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة. في النتيجة شيخنا يعني دائما حتى إذا تذبح الذبيحة وتغسلها يبقى أكو دم في داخلها، باللحم أكو دم، فهذا إذا لامس ثيابك، إذا لزمت أنت، هذا طاهر نجس، حكم المصنف بطهارته. الدليل الأول على طهارة هذا الدم هو التسالم، يعني هنالك تسالم بين الفقهاء على أن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، هذا أولا. وثانيا تقتضيه أصالة الطهارة، عايش وقت أصالة الطهارة يصار إليها، يصار إليها في حالة الشك بأن هذا الدم المتخلف هل هو طاهر أم نجس، ففي حالة الشك يصار إلى أصالة الطهارة. لكن إيش وقت يصار إلى أصالة الطهارة؟ إن لم نقل بالعموم، بعموم نجاسة الدم، وإلا إذا قلنا بالعموم وأن الارتكاز المتشرعي السابق لا يمكن المناقشة فيه، ولا موثقة عمار الصاباطي لا يمكن المناقشة في إطلاقها، فلا يصار إلى قاعدة الطهارة أو إلى أصالة الطهارة. ليش؟ لأننا استفدنا من هذين الدليلين عموم نجاسة الدم. زين، وإذا عدنا عموم نجي هذا دم صحيح متخلف من الذبيحة، نجس أم طاهر؟ نتمسك بذلك الارتكاز وبإطلاق موثقة عمار. واضح؟ قال وتقتضيه أصالة الطهارة بناء على عدم العموم في دليل نجاسة الدم وهو الارتكاز وموثقة عمار. ومع التسليم بوجوده، هذا ضمير المن عائد بوجوده. بلي أحسنتم، ومع التسليم بوجود العموم. لأنه إذا سلمنا بوجود العموم فلا يمكن الركون والرجوع إلى أصالة الطهارة. ليش؟ لأنه بعد عموم، فيكون هذا الدم شامل لهذا، يكون تحت هذا العموم. ومع التسليم بوجوده أي العموم، يمكن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية للدم المتخلف. فالدليل أولا التسالم، ثانيا أصالة الطهارة بناء على عدم القول بالعموم. أما مع وجود العموم فيصار إلى سيرة المتشرعة، والمصنف ادعى بأن هذه السيرة متصلة بزمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فكان المتشرعاء لا يطهرون ملابسهم من الدم المتخلف في الذبيحة، وهذا إرشاد إلى طهارته. بلي السيرة ما راح تخصص لنا العموم، لأن احنا قلنا مع التسليم بوجوده فباقي. فتجي السيرة، نقول أكو سيرة، فإذا كانت أكو سيرة فينخرم العموم المتقدم، فينخرم العموم المتقدم. يعني السيرة تكون كاشفة على أنه لا يوجد هنالك عموم. لا يوجد هنالك عموم، أو لا بأن السيرة تكون دليلا خاصا على نجاسة المتخلف من الذبيحة. يعني مع وجود الدليل الخاص يخرج فرد من أفراد الدم وهو المتخلف عن الذبيحة. بس بالتالي نجي نقول إلى دم البيضة، هل داخل تحت العموم أو غير داخل تحت العموم؟ فمع عدم وجود الدليل الخاص في البيضة يكون داخلا تحت العموم. فقط الدم المتخلف في الذبيحة نخرجه عن من؟ نخرجه عن العموم. قال: ومع التسليم بوجوده يمكن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم عليه السلام على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية للدم المتخلف، والحكم على الدم بالطهارة في هذين الموردين لا ينافي حرمة تناوله لإطلاق قوله تعالى. وهذا الإطلاق من جهة التحريم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، والدم مطلق الدم، بعد مطلق الدم سواء كان متخلف عن ذبيحة، سواء كان دم البيضة، سواء كان غيره، بعد مطلق دم، مطلق الدم. واضح إن شاء الله. قال: وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحق مع الشك، فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي. أنا أحك إيدي يطلع فد شيء أشك بأن هذا دم الخارج أو ما يكون تحت الجلد، فيحصل عندي شك. ففي حالة حصول الشك هل يحكم بطهارته أو لا؟ المصنف قال: نحكم بطهارته. هذا الخارج بالحق اللي ما أعرف أنه دم أو غير دم. زين، شنو الدليل على ذلك؟ قال: لأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي. عدم الأزلي شنو؟ هو عدم الوصف الثابت قبل وجوده. واضح. ومع عدم التسليم به، بعد التسليم به شنو شيخ علي؟ عدم التسليم بالاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي. هسه هاي احنا ما أشرنا لها في الدرس السابق. بعض الأصوليين قالوا بعدم حجيته، طب نسأل شنو السبب بعدم حجيته؟ البعض قالوا لأنه ليس بعرفي، استصحاب غير عرفي. الاستصحاب العرفي هو ما كانت حالته السابقة متيقنة ثم حصل الشك فيها فنستصحب الحالة السابقة، هذا العرفي. أما استصحاب العدم الأزلي فليس بعرفية.
يعني شيخ العرف لا يفهم هذا الاستصحاب.
بلي،
يعني من طبيعة العرف يفهم هذا الاستصحاب. يعني ما يشوفونه أي ما يشوفون العرب بأنه يرجعون إلى العدم الأزلي قبل الوجود. فالوصف لم يكن متحققا لأن الوصف لا بد له من موصوف، فإذا كان الموصوف غير متحقق فمن باب أولى بأن الوصف غير متحقق. إذا هو الإنسان ما موجود قبل وجود الإنسان، هذا العدم الأزلي. الإنسان الموصوف بأنه كذا مثلا، فالوصف غير متحقق. ليش غير متحقق؟ لأن الموصوف ما متحقق، الوصف لا بد له من موصوف. فيقولون هذا غير عرفي، يعني ما يبنون عليه العرف. طبعا هذا دليل من ذهب إلى عدم حجيته. على أي حال، قال: ومع عدم التسليم به يمكن التمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية. وبينا الفارق بين النجاسة العرضية والنجاسة الذاتية، والمشهور ذهب إلى أنه أصالة الطهارة شاملة فيما شاملة لمن كان مشكوك أو لمن حصل الشك في نجاسته الذاتية، هل هو نجس أو ليس بنجس. فقالوا أصالة الطهارة شاملة. البعض قال لا، بأن أصالة الطهارة لا تجري إلا في مشكوك الطهارة العرضية، لا في الطهارة الذاتية.
يا سلام، واحد لم يثبت عنده أصحاب العدم الأزلي ولم يثبت عنده أنه الطهارة الذاتية،
بلي
يحكم بنجاسة هذا الدم
الخارج
من الحدث.
بعد إذا هيك نحكم بنجاسته، يكون داخل تحت العموم، هذا إذا سلمنا بالعموم. أي، فهي قضية مبنائية راح تصير. فمن يبني على استصحاب العدم الأزلي فهو واضح بعد، يعني عنده طاهر. ومن يبني على أصالة الطهارة في النجاسة الذاتية وهم مشهور الفقهاء فعندهم طاهر. من يبني على عدم ذلك فعندهم نجس. اللهم إلا إذا كان هنالك دليل خاص غير هذه الأدلة التي ساقها المصنف، فيرجع إلى الدليل الخاص فنرى ما هو مؤدى الدليل الخاص، هل مؤداه الطهارة أم النجاسة. وأما عدم التسليم به يمكن التمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية. وأما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة، ظلمة وما أعرف بأن هذا نجس أو ليس بنجس، فلذلك أيضا السهاي، فلذلك أيضا يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أيضا لأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي، بعدم كونه نجسا عفوا، أو لا، فلذلك أيضا لأصالة الطهارة. والثاني أولى من الأول، قال: وأما عدم وجوب الاستعلام فلكون الشبهة موضوعية وقد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها. يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أو لا؟ لا يجب الفحص. بيان ذلك: أنا أعلم والله بأن الدم نجس، ولكن شككت بأن هذا الدم الموجود هل هو دم متخلف من الذبيحة؟ أو لا، بأنه دم أفرض دم إنسان أو حيوان سالم. فصارت عندي الشبهة، شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. ليش؟ لأن أنا أعرف بأن حكم الدم نجس، لكن هل هذا الدم نجس أو لا؟ فهل يجب أن أفحص، أروح مثلا أودي للمختبر، أروح أستعلم، أصيح لجماعة أقولهم يا بنت أنتم جدوات فيه هنا هذا الدم شنو متخلف في الذبيحة يعني سقط أو لا؟ فيقول لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. واضح إن شاء الله؟ بلي؟ يحكم بطهارتي بعد. بعد كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجس. قال: وفي صحيحة زرارة الثانية، أنتم مش عندكم؟ فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال: لا، لا تنظر فيه، لا يجب عليك الفحص، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، ولا خصوصية للمورد. قد يقال بأن الرواية ناظرة إلى مورد خاص، فكيف يتعدى من هذا المورد الخاص إلى غيرها؟ نقول: لا خصوصية لهذا المورد الخاص. الخمر والنبيذ المسكر والفقاع يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.